بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب.
لأن الله عز وجل إذا كان قد قدر الشيء، وهو لا شك أنه مقدر جميع الأشياء، كل الأشياء وقع بقدر الله سبحانه وتعالى، فعلى ما الأخذ بالأسباب؟ وأنت تقول كذلك، كل شيء مقدر، طيب علامة الدعاء؟ يعني مثلا أنا أقول اللهم أصلح ولدي، الله عز وجل قدر صلاح الولد أو عدم صلاحه، فيقولون فعلامة الدعاء إذن؟ فابن القيم يقول رحمة الله عليه: ظن الطائفة أن هذا السؤال جيد، لأنهم هنا آمنوا بالقدر وأن كل شيء بقدر. طيب علامة إذن الدعاء؟ وهل الدعاء هذا هيغير من القدر؟ الله كتبه شقيا، هل يمكن أن يكون سعيدا بهذا الدعاء؟ فابن القيم رد وقال: هذا لا يلزمكم أن تطردوه في كل شيء، جميع الأخذ بالأسباب. أليس الرزق مقدرا؟ فعلام السعي طيب، وعلام الضرب في الأرض إذا كان الرزق مقدرا؟ طيب وأليس الله عز وجل قد قدر لك بأي شيء تكون الميتة، تموت على فراشك أو تموت تحت قطار أو كذا؟ طيب لو أنك قابلت القطار بجسدك وبدنك، إيه الإشكالية؟ لو أن الله مقدر لك أنك تموت وتقتل به قتلت، وإلا فلا. فهذا يترتب عليه فساد الدنيا. وهل هذا هو مقتضى الشرع فعلا؟ العبد مأمور بالإيمان بالقدر، لكن مأمور أيضا بالأخذ بالأسباب ويعلم أنها من القدر وليست مخالفة للقدر. فالله عز وجل يقدر الأشياء، وإذا قدرها قدر أسبابه. الله قدر لك اليوم 1000 جنيه سيأتيك، بيقدر لك ماذا؟ السبب الذي تحصل به 1000 جنيه. قدر لك ذهاب 1000 جنيه، قدر عليك هذا، فسيقدر السبب الذي يذهب به 1000 جنيه. وعليه فالإنسان يسعى في الأسباب لأنها من القدر، وأنت لا تدري، أراد الله عز وجل بك اليوم أن يتغير حياتك في جانب علمي أو في جانب عملي، وأنت ما حضرت درسا منذ سنة، قدر الله أن تحضر اليوم لتسمع كلمة تصحح مسارك العلمية أو العملي، وما كنت تريد أن تأتي اليوم مثلا، ولكن أحد الإخوة ألح عليك فأتيت، وقد تكون مسافرا في قطار، ثم يركب بجوارك رجل، تتغير مجريات أمورك بهذا الجوس بجوار، تتزوج من أصوات، فركب قطار من الإسكندرية، ولا في يوم ما جاء في ذهنك أنك تتزوج من أصوات، إذا برجل من أسوان يجلس بجوارك يكلمك تكلمه، حصل بينكما توافق وكذا، وقال عندي بنت، قلت خلاص أتزوج، قدر الله لك زوج من أسوان. طب كيف يكون؟ يقدر السبب. وهكذا إذن السبب من القدر وليس مصادما للقدر، فلا تحدث خلافا بين السبب والقدر وعليه. فالدعاء الله عز وجل قدر لك شيئا وقدر أن يكون سببه الدعاء، إذن سيقدر الدعاء الذي تدعو به الله عز وجل فيحصل ما يحصل من تحصيل المقدور عن طريق سببه. نعم. فظنت طائفة نعم صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم نعم
فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل؟
نعم، إذن لا تأكل ولا تسعى في الأكل لأن الله مقدر لك يا الشبع يا الري. نعم.
وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل؟
نعم.
وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ؟
نعم.
وإن لم يقدر لم يكن،
يبقى هنا فلا حاجة. هتفسد حياتك، ثم هذا رجع لفساد دينك في هذه المسألة. نعم.
فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا.
أما قال الرجل القدري لما رأى زوجته تزني، ولما أراد أن يلحق بمن كان يزني بها ويفعل فيها وفيها وفيها، ذكرته بمذهبه وقال الحمد لله الذي ردني بك أو أخرجني بك من هذا، حمد الله عز وجل أن الله عز وجل وعاه بمذهبه عن طريق هذا المرأة. شوف إلى أي مدى يصل سبحان الله. ولهذا الفكر الضال يؤدي إلى هذا، وكل ضلالة إنما هي عقدة في الرأس تركت فيها أثرا وتبعت فيها رأيا، هذه الضلالة أصلا. الاعتزال إيه؟ هو هذا. التجهم إيه؟ هو هذا. التعطيل إيه؟ هو هذا. التمثيل إيه؟ هو هذا. ضياع الأمة في بلد من البلدان هو إيه؟ هو هذا. فكر الإخوانية، فكر تبليغية، فكر عقد شيء في رأس المؤسس ترك فيه أثرا وتبع فيه رأيا، فكان ماذا؟ كان أن ضل وتبع على هذا الضلال الكثير. أي واحد له أتباع غالبا له أتباع في على ضلاله، وأتباع الضالين كثر. لو شاب في البلد هذه من 20 سنة بيدعو إلى الإلحاد وعنده نشاط وعنده ساعات طوال مثل ما عندك، لحصل استجابة لدعوته أضعاف 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 ما يحصل لنا كل يوم نصبح مع كتب السلف ونمسي مع كتب السلف وانظر إلى الأعداد. ليس من بيانا. لا 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 إذا بو زينا يعني أسامة بس ممكن ليل نهار ساعات، لأن سريان الحق صعب، سريان الباطل سريع وسريع جد. نعم.
فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما.
يعني يقول هذا أرقى من الحال الماضية. الماضية قال ما في فإذا في الدعاء فلا دعاء لأن الدعاء لن يغير القدر. طب الثاني قال لا، ندعو ولكن من وجه العبادة، بس ندعو عبادة وتعبدا وندعو إن كنا نعلم أن هذا الدعاء لا تأثير له فيه في تغيير ما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق.
نعم.
وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر.
دي طائفة ثالثة قالت بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله أمارة على قضاء الحاجة، بمعنى إذا أنت هتدعو وفقت دعاء يبقى كده قضيت الحاجة، فإذا أراد الله قضاء الحاجة جعل العلامة أن تدعو، يعني أيضا لا يفعله بموجب مطلوب شرعي، لا، طالما أنه هو إليه الدعاء إذن يكون الله عز وجل قد قضى، فدي تكون علامة على قضاء الحاجة. نعم. مثل ما ترى إيه الغيم الأسود فتقول هذا علامة على هطول الأمطار. نعم.
قالوا وهكذا حكم الطاعات،
يقولون هم. نعم.
قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لأنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحريق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة،
يعني ما في تأثير للأسباب وإنما عند، فتكون هذه أمارات لوقوع الثواب والعقاب وليست أسبابا، ليست الطاعة سبب الإثابة وإنما هي أمارة أن الله يثيبك، ليس الدعاء هو الذي قدر الله بهذا بل هو أمار على أن الله عز وجل قضى الشيء، يعني ليس هناك تأثير للسبب بل السبب أمار. يبقى الله عز وجل سيخرج إن الزرع من الأرض عند التقاء الماء بالتربة، يبقى ده سبب بس، ده أمارة فقط ليست سببا، ليس النبت قد حصل بالمطر وإنما لما التقى الماء بالأرض حصل هذا الإنبات، فيكون هذا أمار محض. نعم.
ليس شيء من ذلك سببا البتة،
والكسر مع الانكسار، فحينما ترمي بهذا الكأس فينكسر ليس الرمي هذا هو السبب الذي حصل بالانكسار، لكن هذا الرمي أمارة فانكسر عند الرمي لا بالرمي، كسر عند الرمي لا بالرمي. نعم. يعني الواحد بهذا لو جاي يصدم سيارة واحد يقول يا أخي أنا ما فعلت شيئا، سيارتك صدمت عند فعل هذا لا بفعل هذا، لا بفعل أنا ما صدمت، هذا تقدير الله عز وجل. نعم.
ليس شيء من ذلك سببا البتة والارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي.
طبعا ده كلام الأشاعرة ومن نحوه، نفاة الأسباب، فنحن عندنا نفاة الأسباب وفي نفاة الحكمة، نفاة أسباب نفاة حكمة. نعم.
وخالف
فهؤلاء يجعلون السبب في الظاهر ده أمر لكن ليس هو المؤثر، ليس هو المؤثر، ومن هنا انبنى عليهم قاعدتهم في أفعال العباد، فهم جبرية لكنه جبر خفي. كيف هذا؟ غلاة الجهمية الجبرية كالجهمية يقولون العبد لا ينسب إليه الفعل إلا نسبة مجازية وكذا، لكن ما في فعل للعبد إلا كحركة يد مرتعش، ما في أدنى اختيار. الأشاعرة قالوا لا، الظاهر ان الفعل العبد لكن فعل العبد لا تأثير فيه، ليس الشيء قد حصل بهذا الفعل انما عنده، فتكون النسبة كنسبة صورية لا تأثيرية، كما مثلت لكم من قبل. الان عندنا صخرة كبرى، طبعا انا ما اصح حتى ازحزح فيها ملي، صخرة كبرى ولكن 10,000 كيلو 10 طن. طيب جئنا بحفار قوي ربطناه ويرفع وانا معه، فانا برفع مع الحفار والحفار بيرفع وانا برفع معه، هل فعلي هذا له تأثير في الرفع؟ لكن الصورة رفعناها أنا والحفار رفعنا الصخرة والحفار. إذن لك أن تنسب إلي هذا الفعل أننا إيه أنا والحفار رفعنا هذه، لكن في حقيقة الأمر إنه أنا ليس لفعل تأثير. يبقى النسبة هنا هذا معناه الجبر الخفي، يعني ما استفدنا شيئا من نسبة الفعل إليه. ليه؟ لأننا فرغنا من التأثير، ولهذا لا يقولون بتأثير الأسباب، وإن قالوا بالأسباب كأسباب صورية، لكن كتأثير ليس هناك تأثير أسباب تماما، أنت بترفع بس كده، فهذا صورة رفع بس كده، لكن في الحقيقة لا تأثير لرفعك، هكذا فعلك. فيمكن أن ينسب إليك لكن ليست النسبة المؤثرة. أهل السنة طبعا دول درك أقل من غلاة الجهمية. غلاة الجهمية لا ينسبون شيء، في شيء اسمه أسباب ولا الشهري، هؤلاء توسطوا. الصورة هننسب، الحقيقة هنفقد التأثير. أهل السنة والجماعة يقول لا، الفعل ينسب إلي والتأثير ينسب إلي، ولكن كل ذلك لا يخرج عن قدر الله عز وجل. يبقى حينما أرمي هذا الكأس فيكسر، أنا الذي كسرته وليس كسر عند رميه، فأنا الكاسر له، ولهذا يصح تضميني يا عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام. ضمن عائشة رضي الله عنها، ليه؟ كسرت الإناء، غارت أمكم، فعل فعلة، فعل فعل صورة طيب، لا يا عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء. يبقى نسب الفعل حقيقة إلى عائشة وترتب على ذلك أثره. هذه قاعدة هؤلاء سبحان الله. وبالتالي لو أنت معك دبابة وضربت وأحدثت شيئا في الأعداء، فهذا حصل عند ماذا؟ إطلاق القذيفة وليس بي القذيفة. ولهذا لا يوجد قاتل حقيقي على وجه الأرض يمكن أن نحكم عليه بالقصاص. ليه؟ لأن القتل حصل عنده وليس بي، وطالما ليس بي يبقى خلاص لا ينسب إليه النسبة. فعلامة إذن تعاقبني، وعلامة القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني إذا قتل الحر حرا فإنه يقتل به. طب لماذا؟ طيب طالما إنه ما في تأثير. نعم الله المستعان. عقول هذه موجودة؟ نعم هذه عقول موجودة. أفكار موجودة؟ نعم أفكار موجودة.
جوهرة التوحيد.
أي
قال في الجوهرة: وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفا.
شوف كلف به ولكن لم يؤثر فعرفا.
قال الصفاقسي في شرحها: ذكر الناظم مسألة الكسب التي وقع فيها الخلاف بين أهل الحق والجبرية والمعتزلة.
طبعا أهل الحق اللي هم، لأنه وسط بين الجبرية والقدرية. القدرية قالوا ما في إرادة للرب، والإرادة كلها كاملة للعبد. الجبرية عكسوا فلم يجعلوا إرادة للعبد، فأهل الحق لما أشاعرة توسطوا، دول أهل الحق، دي الوسطية بقى. ما هي الوسطية؟
فقال: وعندنا معشر أهل الحق للعبد كسب، أي قدرة.
واثق جدا من نفسي، واثق جدا معشر أهل الحق. يا الله يا أخواني، قل هل أنبئكم بالخاسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا دائما يا أخواني سبحان الله، دائما دائما أنا أركز على هذه المسألة مع نفسي قبلكم. ما الذي يدريني؟ أنا ما أحتاج واحد يناقشني فيما أنا عليه، أنا على الحق ولا على الباطل في هذا. ما أصدر آراء وأجزم أنا الحق، لابد أن يكون الإنسان على بينة. وكيف يكون سعى بينه؟ أن يكون نفس ما تقوله هو قول السلف، قول السلف حقيقة، قول السلف. يعني أنت تقول، أنت بتخالف من يقول في خروج على السلطان إنها مسألة خلافية، طب أنت بتقول مسألة إجماعية، إيش دراك إنها مسألة إجماعية؟ ده فهمك؟ هل هذا فهمك نصوص؟ طب وكيف تعمل مع وقائع عين وقعت؟ ها أرني أرني كيف. يبقى لابد أن يكون القول الذي أقوله أنا ليس قولي. هل في إجماع فعلا على عدم منازعة السلاطين وخروج على أئمة الجور؟ هل في فعلا؟ إحنا بنرى سلفيين يقولون هذا، ينسبوني عن السلفية أدعياء ويقولون هذا. هل فعلا هذا القول موجود؟ هل فعلا خمسة من الصحابة خرجوا وأربعة آلاف تابعي؟ وهل فعلا لو خمسة من الصحابة قاتلوا يكونوا دليلا على جواز الخروج؟ وهل قاتلوا من أجل هذه المسألة أن هذا حاكم ظالم ولا يسمع للظالم ولا يطاع الحاكم؟ لابد أن يكون القول المنسوب الذي تقوله أنت ليس قولك. ما أنت بين هؤلاء تفتح كتب السلف، كل كتب السلف من أوضح ما يكون ينصون على أن هذا أصل من أصول السنة والجماعة، صبر على جور الأئمة وعدم منابزة السلاطين. طب جيد، طب والوقائع هذه انظر أجوبة العلماء عليه. أولا تصور، هل في مرجع واحد بيّن أن الحسين خرج لكون يزيد كان ظالما ولا يجوز الصبر على جور الأئمة؟ هل فعلا كده؟ أما ما قصة خروج الحسين إلى أهل الكوف؟ ما قصة قتال سليمان بن سرد؟ ما قصة قتال أهل الحرة؟ لابد أن تبحث حتى تجد نسبة الأقوال إلى السلف إلى العلماء حتى تضمن هذا. والأصول أصول، والمسائل الخلافية مسائل خلافية، إنما تكون واحدا هكذا معجب بنفسك وهذا الصواب وهذا الصحيح وهذا وهذا إلى آخره؟ أبدا أبدا. لابد يكون من نسبة هذا الفقه إلى السلف، وأي مسألة مسائل تنسبها إلى السلف وإلى أهل العلم، كمثل هذه المسائل الشائكة عند كثير من الناس. شائكة عند كثير من الناس. شوف الآن كنت في غزة والناس على اتجاه معين إعلامي، ما هو باتجاه علمي، جاء إعلامي ويصدقهم بذلك أدعياء سلفية. طيب ما محل قدميك؟ ما موضع قدميك؟ أتأخذ إخوانك ولا ماذا؟ فعلا أنت بتشترط ما لم يكن شرطا. طيب والعلماء اللي بيقولوا في جهاد الدفع إلى الشرط لو شرطه كذا يحفظون هذه المسألة جدا، صحيح كلام هذا؟ يبقى لابد من أن تكون واثقا 100% أن الكلام الذي تقوله هو كلام العلماء، ولهذا تنسب الكلام إلى أهل العلم. كذلك ما يقع في سوريا، ما الموقف من هذا إيه؟ الموقف من هذا إيه؟ وتبعيد الموقف، فسقوط هذا الطغية شيء، والموقف من المقاتلين شيء آخر. طيب في راية الآن ولا ما في؟ هل يعد راية ولا ما يعد راية؟ طب متى تعتقد أن في راية؟ هذه راية موجودة فعلا، هؤلاء يقولون إدارة العمليات ما أدري إيه، هل دي راية؟ تكون راية معتبرة ولا لا؟ لأن مثل هذه الأشياء وقع فيها ما وقع، فلا بد أن تخرج من كلامك أنت إلى كلام السلف واعتبار كلام السلف. نعم.
فقال وعندنا معشر أهل الحق للعبد كسب، أي قدرة حادثة تقارن المقدور فقط.
قدرة حادثة، كلمة السر تقارن وليس تؤثر،
ولا تؤثر فيه.
قدرة حادثة تقارن، ها؟
تقارن المقدور فقط ولا تؤثر فيه،
ولا تؤثر فيه، صح؟ آه. قدرة حادثة تقارن، رميت أنا الكأس هذا وانكسر، هذه قدرة قارنت هذا المقدور، لا أنها أثرت. يبقى هذا كسر عند رمي، يبقى في شيء مني صدر قارن هذا الكسر المقدور، لا يؤثر فيه بل قارن فقط، يبقى نبت العشب عند التقاء الماء بالأرض، كان الولد وحصل الحمل عند التقاء ماء الرجل بماء المرأة عند، فمقارنة الماءين حصل به الحمل، ليس أن ماء الرجل سبب، في حصول الحمل، إنما عند مقارنة ماء الرجل بماء المرأة حصل هذا، حصل هذا. يبقى توسطه بين من يقول ما في قدر وأن الله ما ليس له إرادة، وبين من يقول العبد ما له فعل ولا يعتد اللي وقع هذا بمحض القدر، والآخرون قالوا وقع هذا بمحض فعل العبد، هم جمعوا من الاثنين. فليس بمحض فعل العبد، بل عند مقارنة فعله لا بتأثيره، ولا أيضا أهمل الإيمان بالقدر. ولهذا يقال هذا جبر خفي. نعم، هم مخانيث وسط دائما، لكن ليس الوسط المطلوب. نعم، القرآن كلام الله مخلوق، هذا قول مين؟ هذا قول المعتزل، مخلوق. طيب أهل السنة يقولون، طبعا حروف المعاني عنده مخلوق، أهل السنة والجماعة يقولون ليست مخلوق بل هي صفة للحروف المعاني. هم ماذا صنعوا؟ فرقوا بين المعاني والحروف، فالمعاني غير مخلوق والحروف مخلوق. الرؤية، الجهمية نفاة رؤية، أهل السنة مثبتة رؤية بالعين والأبصار، رؤية حقيقية. طب هم يثبتون الرؤية، ولهذا هم من مثبتة الرؤية، ولكن إلى غير جهة وليست بالأبصار، بل قوة أيضا تخلق. يبقى عادوا إلى نفي الرؤية، لأنه هل المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم؟ لا يرون، أشبه برؤية القلب. يبقى هنا مقارنة الفعل وليس تأثير. أعد تاني البيت والتعليق عليه.
قال وعندنا للعبد كسب كلف
به، واتكلم في الرؤية. نعم،
قال وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفا.
احنا عندنا طبعا كسب، ايضا اعمالنا كسب، لكن ليس كسبنا ككسب الاشاعرة. الله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن عندنا كسب ينسب الينا به الفعل حقيقة، ما في مقارنة. لا فقط، لا ده مقارنة وتأثير فعلا. نعم،
قال الصفاقسي ذكر الناظم مسألة الكسب التي وقع فيها الخلاف بين أهل الحق والجبرية والمعتزلة، فقال وعندنا معشر أهل الحق للعبد كسب، أي قدرة حادثة تقارن المقدور فقط ولا تؤثر فيه، ويعبر عنها بالاستطاعة أيضا، وهي عرض يخلقه الله للعبد عند إرادة الاكتساب، وهي شرط لأداء الفعل وفي التكليف. ولذا قال
شرط لأداء الفعل في التكليف، لكن ليس في التأثير. نعم،
ولذا قال
يعني حتى وجد الفعل لابد من مقارنة هذه. نعم،
ولذا قال كلف العبد به، يعني أن تلك القدرة الحادثة بها وقع التكليف الشرعي من الله تعالى للعبد. وبهذا يظهر بطلان مذهب الجبرية القائلين بأن لا قدرة ولا كسب ولا اختيار، وأن العبد مجبور على كل حال. وبهذا يظهر بطلان مذهب الجبرية القائلين بأن لا قدرة ولا كسب ولا اختيار، وأن
لا
العبد
قدرة ولا كسب ولا اختيار، اللي هم الجهمية، دول غلاة الجهمية ينفون هذا قدرة والكسب واختيار. لا، احنا بنثبت الكسب. ها،
وأن العبد مجبور على كل حال، لا فرق عندهم بين حركة الاضطرار كالمرتعش وحركة الاختيار، ومذهب فاسد ظاهر الفساد لما فيه من إنكار المحسوس وإبطال الشرع، لأن العبد على مذهبهم لا كسب له أصلا ولا وسعى، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الكسب الذي أثبته أهل السنة لا تأثير له، كما أشار إليه الناظم بقوله ولم يكن ذلك العبد مؤثرا بذلك الكسب الذي كلف به في المقدور تأثير اختراع وخلق وإيجاد له.
سبحان الله، يعني أنت بترد على الجهمية بأن كلامهم هذا يناقض المحسوس، يعني كيف لا اختيار ولا كسب ولا لا يا أخي، لا لا لا، ما يصلح هذا، أنتم تكابرون بهذا. لا، إحنا نقول في كسب وفي اختيار وفي كذا، لا لا، بس ما في تأثير. طيب هذا تماما مكابرة في المحسوس، يعني كيف ما في تأثير؟ كيف الولد وقع عند التقاء المائين لا بسبب هذا الماء؟ كيف ان الإناء كسر عند رمي لا برمي؟ هذا ايضا كلام نفس المسألة. نرد عليكم نقول هذا الكلام فيه مكابرة وفيه مخالفة المحسوس. نعم.
قال لقيام،
ولهذا لو كان كذلك لبطلت جميع الأحكام الجزائية، لبطلت جميع الأحكام الجزائية، ولم يصح لا قطع يد سرق ولا قتل قاتل ولا رجم زان. ليه؟ لأن السرقة حصلت عند فتح الخزنة وليس بفتح، وهذا القتل حصل عند إلقاء الرصاصة وليس بالرصاصة. خلاص، إذا كان هذا حصل هكذا يبقى كيف ترتب الأحكام الجزائية؟ لأنك أنت صورة، يبقى هذا هيكون ظلم. لو أن الله حسبني على شيء ما صدر مني لم يكن لسبب تأثير في هذا. نعم.
قال لقيام البرهان على انفراد الباري تعالى بالتأثير لا مؤثر سواه في شيء ما عموما.
هنا بقى الجر، لا مؤثر لشيء،
لا مؤثر سواه في شيء ما عموما،
يبقى لا مؤثر. طب ما هو نفس الكلام الجبري، ما في تأثير لفعل العبد، الرب هو الفاعل سبحانه، هو عنده هذا لا تأثير، تأثير من الله عز وجل، العبد ما فيه، بس هو افترق عن الثاني ان جعل هنا العبد اختيارا وجعل العبد قدرة وجعل العبد كذا، انما الجبرية لا قدرة ولا اختيار ولا شيء. يعني اذا تكون المسألة مسألة لفظية فقط، في النهاية الفعل اللي وقع ده بتأثير من الله عز وجل لا بتأثير العبد، يبقى في النهاية هو جبر، في النهاية هو جبر، لم يكن فعل العبد هو المؤثر. نعم.
قال الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون. وبهذا تبين بطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن القدرة الحادثة تؤثر فيما تقارنه، فأثبتوا التأثير لغير القدرة القديمة.
يعني الإشكال مع القدرية اللي هم نفت إرادة الله المشيئة، المشكلة معهم أنهم إيه؟ أثبتوا تأثيرا لفعل العبد ونفوا ماذا؟ أن هذا التأثير من الله. طب والإشكالية في الجبرية عندهم أنهم أفقدوا العبد كسبه وقدرته. طب إحنا نكون وسط نعمل إيه؟ نقول للعبد كسبه قدر، طيب وبعدين؟ لكن ما له تأثير. إذن هيعودون إلى مذهب مين؟ الجبرية وقت التأثير. أنا حينما أكسر القلم الآن أنا لي فعله، الفعل ده مقارن للكسر وليس هو الكسر، ليس هو الذي حصل به الكسر، إنما لي قدرة وكسب مقارن للكسر. الجبرية ما بيقولوش لا ماليش أنا فعل ولا كسب، أنا كحركة يد المرتعش، ده الجبري. طيب القدرية اللي هناك اللي هم بيتبرؤوا منهم اني لا الكسر انا مني، انا الكسر مني، دي مش مقارنة بس ده تأثير. قالك تأثير يعني انت مش مؤمن بالقدر؟ لا، انت حتى تكون مؤمن بالقدر لابد يكون تأثير ده منين؟ من الله. فعيب القدرية عندهم ان جعل تأثير اثر، انا فعلي هذا اثر في الكسر. طب والمشكلة بقى في الجبرية عندهم ان هو لغى اصلا فعلي ولغى كسب، فهم توسطوا انت اعمل كده عشان يكون لك فعل، بهذا نكون يبقى احنا عرضنا الجبري، ولما هينكسر تمام يبقى ده ايه؟ بتأثير من الله مش بي انا، مش بي انا، فعلي قارن الكسر لا انه حصل به الكسر، وادعوا ان هذا هو العلم. عشان نؤمن بالقدر نفقد التأثير، عشان نؤمن بالقدر وعشان نؤمن العبد له قدرة لازم يكون عند الكسر اللي الله عز وجل قدره فعل من العبد، يبقى أنا فاعله أو أمامكم بفعله، بفعل هكسر القلمة أنا فاعله، الجبرية بيقول لا أنت مش فاعل. طب وهكسر أو لا هنا بقى القدرية قالوا انت كسرت، بقول لهم لا انا ما كسرت، الله الذي كسر. يبقى رد على القدرية نفوا إرادة الله عز وجل ومشيئته ونفوا. قال لك احنا لازم تنسب الكسر، فلما انت الان هتنسب الكسر لله يبقى تبرأت من القدرية، ولما هتنسب القدرة المقارنة يبقى انت تبرأت من الجبرية. طبعا ده مذهبهم اللي هو وسط بقى. احنا عندنا اخدناهم في بيت الجبرية وسكناه، صحيح ما اخاف بس ده بيت الجبرية. طبعا انت من هنا بقى يبتع انت الفعل بس مش مؤثر، انت تروح هنا جبري. ليه؟ نهايتك مع الجبرية انه ما في تأثير لفعلي، ان ده وقع بقدر الله محض مش بفعلي انا، تمام. والقدرية انتم تقوم بفعلك انت بدون مشيئة وراد. انا بقى بقول لكم انا هكسر القلم ده بفعل حقيقة وتأثير فعلي كل شيء، لكن فعل هذا غير خارج عن ارادة الله ومشيئتي. من هنا لما هكسر القلم ده يبقى يا عائشة اناء كالاناء وايه وطعام كالطعام. انما لو ما هذا مش بسببي مش لا تضمن عائشة رضي الله عنها، لانها ما كسرت الاناء، الاناء اول انكسر عندها فعل هذا مقارنة، هتبقى العقوبة غير معقولة. يعني هيبقى العقوبة لان انا امسكت القلم، ايه اللي قال لي امسك القلم؟ ها يبقى انت فعلك اللي قارن ده هو السبب، هنضمنك عشان فعلك مقارن. ايوه بس ما حصلش كسر مني، هو الضمان ان انا امسكته بالقلم ولا الضمان ان انا كسرت القلم؟ هو اللي بيمسك القلم هيضمن ليه؟ ما انت كنت سبب اهو، انت كنت سبب في الصورة، يعني سبب ليس سبب، كانت سبب قارنت قدرتك الايه المقدور، القدرة بتاعتك قارنت هذا، كنت تبعد كده، كان مفترض اعمل كده، ما جيش يمه همشيكوا بقى وهكسر. ما فيش حاجة اسمها تكسر، الله كسر بس انت ليه ماسكه؟ هو كده هنضمنك بقى. كلام هذا معقول؟ كلام هذا يؤمن به طفل صغير؟ طيب ده بالنسبة لعقول هؤلاء في القدر، ويزعمون انهم بذلك وسط بين المعتزلة وبين الجبرية، وهم جبرية في الحقيقة. ليست المسائل بالأسامي والمباني وإنما بالحقائق والمعاني. أنت حقيقة مذهبك هو الجبر، إني حال الكسر لم يحصل بكسر، وبالتالي هذا هو الجبر. نعم
صرحوا بذلك يا شيخ.
نعم
تفتزاني يقول الحق ما قال بعض أئمة الدين أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وذلك لأن مبنى المبادئ القريبة لإفعال العباد على قدرته واختياره، والمبادئ البعيدة على عجزه واضطراره، فإن الإنسان مضطر في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب والوتد في شق الحائط. وفي كلام العقلاء قال الحائط للوتد لم تشقني؟ فقال سلما يدقني. وقال أيضا ذهب المحققون إلى أن المآل هو الجبر وإن كان في الحال الاختيار، وأن الإنسان مضطر في صورة مختار.
نعم مضطر في صورة مختار. نعم
الرؤية
هي. نعم
قال في اتحاف المريد
مجازية عند الجبرية الغلابي، يقول مجازية هو دي يعني ايه، هو ده المؤد باللازم، لكن ممكن هما يقولون لا هي حقيقية، حقيقية فعلا انت مسكت بالقلم حقيقي فعلا. الجبرية يقول لا مجازي محض، جبرية الغلا مجازي محض، انت النسبة اليك مجازية محض. هما عندهم لا في نسبة في قدرة، الجبرية الغلا بينفون قدرة، دول بيثبتون بقدرة، لك قدرة في فعل، لك قدرة. الجبرية الغلا لا ما في قدرة، بس القدرة عند هؤلاء الأشعرة غير مؤثر، فلهذا يبقى التعبير كما عبروا هنا الآن اضطرار في صورة اختيار. نعم الحمد لله.
الرؤية
نعم
قال في اتحاف المريد شرح الجوهرة قال أهل السنة ذهبوا إلى أنه تعالى يجوز أن يرى، والمؤمنون في الجنة يرونه منزها عن المقابلة والجهة والمكان.
منزه عن
المقابلة والجهة والمكان.
ليه؟ لأنه نفاة علو، فلو قلنا لو قالوا سنراه في الجنة إلى علو طب لماذا ما أثبتتم العلو بقى في الدنيا؟ ده أنتم نفاة العلو. يبقى نرى إلى غير جهة، وهذه مكابرة عقلية، لأن المرء إذا بد له من جهة، جهة مساوية أو جهة سفول أو جهة علو، لازم أي مرء، المرء الذي لا جهة له ليس بموجود. يبقى لابد تكون رؤيتك إلى جهة. هم لو قالوا بيرى إلى جهة يبقى بهذا أثبتوا الجهة، يبقى لابد رؤية يحصل معها نفي هذه الأشياء، ها الجهة المكان.
إذ الرؤية على مذهب أهل الحق
قبلها، قبلها تقول
قال منزها عن المقابلة والجهة والمكان.
تمام.
إذ الرؤية على مذهب أهل الحق قوة يجعلها الله تعالى في خلقه لا يشترط
قوة. انتبه بقى، نفس المسألة وإحنا في الجبر كده، انتبه. إذ الرؤية هي
قوة يجعلها الله تعالى في خلقه لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط، فلذا كانت الرؤية جائزة لإمكانها بدليل السمع المشار إليه بقوله إذ بجائز علقت، ولا يلزم من رؤيته تعالى إثبات جهة لله تعالى إثبات جهة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمون أنه لا في جهة، وخالف في ذلك جميع الفرق فأحالها المعتزلة بناء على أنها لا تتعلق عقلا إلا بما هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة، متمسكين بشبه عقلية.
المعتزلة أصدق منهم، المعتزلة من جهة العقل. لو احنا اثبتنا رؤية يبقى لازم تكون الى جهة، لو احنا اثبتنا رؤية يبقى الى جهة الى كذا كذا. لهذا من اجل ان من لازم الرؤية ان يكون الى جهة فاحنا بننفيه، او من جهة عقلية، من جهة عقلية ان لازم الرؤية الجهة هذه، هم مصيبون في هذه المسألة. الاشاعرة قالوا لا، انتم بهذا تركتم ادلة القرآن، القرآن فيه رؤية. طيب لكن حتى ننفي لازمكم هذا نكون الى جهة، لا ما يلزم من الجهة، لا دي قوة الله عز وجل بيخلقها في قلبك، يحصل لك من الحبور من السرور من كذا من كذا من كذا، كأنك لو رأيت مثل ايه، مثل القوة اللي عندنا الان مع عدم في الايمان بالله عز وجل، مع عدم رؤيته، مع عدم كذا، ومع ذلك يحصل عندنا الايمان واليقين كذلك ايضا، هذا معنى الرؤية.
قال متمسكين بشبه عقلية أقواها شبهة المقابلة، وتقريرها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي بالضرورة، فيكون في جهة وحيز وهو محال، ولكان إما جوهرا أو عرضا.
محال عندهم عقلا، محال في حق الله ده المخلوق، لا يبقى في جهة ومحيز ومكان ده المخلوق وده محال، يبقى هما مثلوا الرؤية. احنا قلنا هؤلاء جميعا مثلوا ثم عطلوا، اما تعطيل كامل كالمعتزلة والجميع، او تحريف كما فعل هؤلاء وتفويض. طيب ها،
فيكون في جهة وحيز وهو محال،
طبعا ده محال، جهة حيز مقابلة كذا ده محال وعليه ها،
ولكان اما جوهرا او عرضا، لان المتحيز بالاستقلال جوهر وبالتبعية عرض، ولكان
جوهر او عرض، يعني جوهر يعني جسم، هيبقى تكون يحيز وكذا يبقى ده جوهر جسم، ولا عرض، والعرض بيتصل بهذا الجوهر، الجوهر بيبقى مستقل والعرض تبع، العرض اللي هو الصفة يعني، فكون اغضب ازعل كذا كذا افرح ده عرض، وانا بدني ده جوهر، ولهذا هم يقولون تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض. الأبعاض اللي هو الجوهر ده يكون مكون من أجزاء، يد ويدان ووجه وقدمان وأصابع، دي أعراض، دي ده 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 جوهر، ده شأن الأجسام، شأن الأجسام الله يتنزه عن هذا. طيب يحب يرضى كذا، دي أعراض، والأعراض لابد لها من أن تقوم بهذا، يبقى ده ودي حديثة، يبقى حل، يبقى هذه لا تحل الا بحادث، والله تعالى عن هذا. نعم.
ولكان المرئي اما كله فيكون محدودا متناهيا محصورا،
اما كله ما يرى الجوهر هذا كله يبقى ده محدود، في النهاية هو محدود، نعم،
متناهيا محصورا،
وطبعا الله غير لا متناهي ولا محصور،
وإما بعضه فيكون متباعدا متجزئا إلى غير ذلك،
أو الرؤية البعض يبقى متباعد متجز، يعني على هذا هو محصور محصور، يا بالكلي هيبقى حصر كلي يا جزئي. ها هو بيصف ايه؟ بيصف رؤيتي لك، هو مش بيصف رؤية المؤمن لربه. هو الآن بيجعل ان مقتضى الرؤية في الآخرة مقتضى الرؤية لك الآن، ده مقتضى، فبينزه ان مقتضى الرؤية الحقيقية كرؤيتي لك، مثل مقتضى الاستواء الحقيقي كاستواء على الكرسي، ثم يعود فيعط، لأن هذا لا يليق بالله. فأنا الآن إما بشوفك كلك وأنت لك حصر كلي، ولا بشوف بعضك. الله لا هو الكل اللي له نهاية وحصر، ولو كان كلي ولا بعض، يبقى لا يمكن تكون رؤية كده. نعم.
وهذه الشبهة أشار إلى جوابها بقوله: لكن النظر الحاصل بحاسة البصر للرأينا بلا كيف، تكيف للمرئي بمقابلة وجهة ومسافة مخصوصة وإحاطة به، بل يجب تجرده عنه، فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء.
ده بقى ما معنى الرؤية عند حينئذ، هتكون رؤية، هو بيثبت رؤية، ولهذا من مثبتة الرؤية الأشعار، من مثبتة الصفات الأشعار، يعني أشعار صفاتية والأشعار مثبتة الرؤية. ولهذا لما نأتي نقول مبحث الرؤية، أقوال الفرق نفات رؤية مثبتة رؤية، مثبتة رؤية أهل السنة والأشعار، فنجعلهم من المثبت، يعني الذين يقولون يرى، ثم حقيقة المذهب نفي الرؤية، هم صفاتي من الذين يثبتون الصفات، لكن في حقيقة المذهب يثبتون بعضا ويحرفون، حتى دليل إثبات البعض ليس إلا الدليل العقلي اللي به اختار من النقل ما يؤيد. نعم. فيبقى الرؤية عندهم، شوف، فتكون الرؤية عندهم، آخر عبارة،
فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ولأي شيء
نوع
شاء،
نوع من الإدراك يخلقه الله فيك متى شاء وكيف شاء، ها،
ولأي شيء شاء. فالمراد بالمخالفة في الكيف وجوب خلو رؤية الواجب تعالى عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض، وتمسكوا أيضا بشبه سمعية قواها،
لأن مقتضى أن يرى إلى جهة ده رؤية المخلوق، احنا نريد رؤية خالية من الشرائط، رؤية الواجب، الواجب عنده هو الله، يعني لأنه يسمى واجب والمخلوق جائز، فرؤية رب سبحانه وتعالى تكون خالية من هذه الأشراط، فلو جعلت لها جهة يبقى هذه الأشراط التي تكون في المخلوق، يبقى قام عندهم التمثيل فعادوا إلى التعطيل. طيب ما تقول رؤية، رؤية ثم فوت كيفية الرؤية، والله ليس كمثل شيء والسميع البصير، ولهذا احنا بنجزم أنه يرى أهل الجنة، لكن الله لا يحل في الجنة، عندي كيف بتسكت، يعني المؤمنون يرون ربهم وهم في الجنة، ولا يخرجون عن الجنة لرؤية الرب، هم يرون ربهم في الجنة، كما انه ما من احد الا ويكلمه الله ليس بينه ترجمان، كما ان الله عز وجل يسلم على اهل الجنة، وكل هذا لا يقتضي حلولا ولا. طيب ازاي هذه ليست لك؟ ليه؟ لان لا الله اخبر ولا رسول اخبر ولا لها نظائر، بس لازما يعني اؤمن، انت مش مؤمن بذات، طب ما تقول لي برضو لازم تؤمن بذات تبقى معلومة بالنسبة لك، لا، الذات هو له ذاته سبحانه وتعالى لا يماثل ذوات مخلوقين، قل وله صفات وله رؤية وله وله كذلك. طب ما هو ينزل ربنا الى الثلث، الى السماء الدنيا في الثلث الاخير، وربنا على عرش، طب ما هو يجيء ربنا للفصل بين العباد وهو سبحانه وتعالى على عرش، هذه امور اللي هو انت ممتحن بها، ممتحن في تسليم. طب هذا يخالف عقل؟ ابدا ما يخالف عقل، لانه ان استحالت في المخلوق فالخالق غير المخلوق، فصعوبة ذلك واستحالة ذلك عندي قياسا على المخلوق، وأنا لست ممثلا حتى أقيس صفات الله عز وجل، كيف يكون استوى وكيف ينزل وكيف، كيف الله عز وجل الذي يحط به شيء من مخلوقاته وينزل؟ هذه أسئلة لا تطرح، لا يقال كيف، لا يقال كيف. أنا عندي قاعدة كلية، ما هي؟ ليس كمثل شيء والسمع البصير، الله ليس له مثل. إنما استبعادي للشيء مثل من طرح مثلا الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث، طيب ولو تأملنا الثلث على وجه الأرض أنا أجده مختلف. يعني الآن في أمريكا الآن في هم بعد الفجر الآن؟ لا طبعا، ده وقته ده وقته ده وقته، فالثلث عندي ليس الثلث هنا ليس الثلث هنا. قالوا كيف؟ طيب الله ينزل في الثلث والثلث مختلف، إذن سيبقى نازله. هذا في المخلوق. يعني كيف أنا في مصر في ثلث الليل هنا، وفي أمريكا أكون في ثلث الليل في أمريكا، وفي أستراليا أكون في، وفي هذا في المخلوق؟ لا، ما يصلح في المخلوق أن أكون هنا وتحت، هنا في الدور الثاني وتحت في الدور الأرض، ما يصلح. إن كنت في الدور الثاني خلى مني الأول، إن كنت في الأول خلى مني الثاني. أما الله ليس كمثل شيء من السماء البصير، وده لا تحيله العقول، بل نؤمن بذلك موقنين بيقين أن الله ليس كمثل شيء من السماء البصير. حتى في المخلوقات ما ننفي مثل هذه الأعاجيب التي تكون في دنيا الناس الآن. إحنا بنقول شوف، نحن نؤمن الآن، من عدة سنوات قليلة ما كنا نتصور إن أنا الآن وأنا بتكلم يراني ويسمعني من في أقصى الأرض، يراني ويسمعني من في أقصى الأرض. طب كيف؟ أول ما طلعت ويقول لك الأطباق هذه كانت فتنة كده، كانت دجال، والبعض كان يقول لك التلفزيون ده دجال أصل، هو ده اللي ما أترك فتنة إلا بيتا إلا دخلت الفتنة، أكيد ده التلفزيون، كانوا بس أصحاب التلفزيون. في يوم من الأيام المكبر ده في المسجد أيام السعد وكلام ده كان فيها مبحث، المكبر ده مكبر الصوت في المسجد، هو ده جائز ولا مش جائز؟ بعدين التلفزيون، اول ما سافرت المملكه 1412 كانت لسه مساله الاطباق ديت، والاطباق والخطباء بقى والاطباق اللي على البيوت والطبق ده الدش ده والاطباق، حاجه صعبه. احنا كده الدنيا اتدمرت ولابد من وجود على الدعاء ان يوجدوا قناه في الفضاء ده، لابد يوجدوا قناه تمثل الاسلام. كان ايجاد حاجه اسمها قناه حاجه يعني. الآن شوف أنت فين وصلت، أنت الآن فين وصلت الآن؟ الحروب بقت بتضر الآن بإيه؟ صوت وصورة أمامك فيها، الله المستعان. فإذا كان هذا في مخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم نعم. يبقى قال أعد الرؤية فهي قوة أو إدراك، يخلق الله عز وجل متى شاء كيف شاء في العبد، يعني كانت تعود إلى رؤية قلبية. ولا إيه؟ رؤية قلبية. نعم.
قال فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ولأي شيء شاء، فالمراد بالمخالفة في الكيف وجوب خلو رؤية الواجب تعالى عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض. وتمسكوا أيضا بشبه سمعية قواها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وتقرير التمسك به الذي تعرض لجوابه أن نفي إدراكه تعالى البصر وارد مورد التمدح به مدرج في أثناء المدح، فيكون نقيضه وهو الإدراك والبصر نقصا وهو على الله تعالى محال، وهذا الوجه يدل على نفي الجواز.
نعم أيوة. نعم أي نعم. لا يمكن في محل الصلاة بس مش بعلة المكبر، هو يقصد المحل. يعني انت عندك مسجد، انت كان هدي السلف ان يرتفع على مكان ويؤذن وكذا، كان زي يكون خارج المسجد، انما كونك بقى توقعه في المسجد ده في نظر. ها يقول الشيخ لا ايه؟ يعني نجعل ايه المكبر خارج المسجد بحيث يحصل امران، يحصل سماعه ورؤيته، لان من هو بعيد قد لا يسمع الصوت لكن يراه، مثل مثلا كانوا يجعلون المؤذن، فكونك ترى المؤذن طلع في الوقت هذا عن مأذنة يبقى كده ايه دخل الوقت، فيحصل الاعلام بالرؤية والسماع، ان لم تسمع حصل بالايه بالرؤية. فالشيخ نظر الى ها نعم ايوه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولا يجوز استعمال مكبر الصوت حينما لا يكون هناك حاجة له، كالمؤذن الذي يستعمل مكبر الصوت في القرية الصغيرة التي يكون سكانها مثلا 10 بيوت أو نحو ذلك، لأن الصوت الطبيعي يسمعهم، ولكن إذا كان الجمع غفيرا خاصة في مواسم الحج ونحو ذلك فاستعمال هذه الآلة حينئذ أمر واجب.
لا ده دي مسألة أخرى، مسألة المكبر، لأن هو ما يمنع من المكبر، بس يبقى معك مع المكبر ماذا؟ رؤية، يبقى هذا على تكون على سطح المسجد حتى يحصل الأمر. لكن طبعا هذا كلام ما قال به من العلماء فيما نعلم، وهذا ليس كونه على المنارة هذا مرادا لذاته، لكن لأن هذا أسمع وأعلى معروف قبل المكبرات كان هذا، يعني احنا قبل ما نعرف المكبرات كان الواحد يؤذن على سطح المسجد، خصوصا ما بقى في الفجر ما في ولا واحد في المسجد، وظلام ما في كهرباء، والواحد يصعد على ظهر المسجد ويرفع صوته وينادي. فلو انك اذنت في المسجد من تحت ما الفائدة؟ فكان لابد تصعد وتؤذن ليسمعك، خصوصا عدم الكهرباء في البلد، يبقى معناه ولا آلة شغالة، ما في أي ضوضاء، ولهذا لو واحد في آخر البلد هيسمعك في آخر البلد، فأنت محتاج إلى هذا. طب هل ده مراد لذاته؟ طب جاءني المكبر والمكبر هذا تحت فأؤذن ويبلغ مدى صوتي أضعاف 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 ما كان يبلغ به مدى صوتي لو أنا على ظهر المسجد، فهذا ليس مرادا لذاته، إنما المراد الإعلام والإسماع. ولهذا نحتاج هذه المسألة في مسألة الالتفات يمينا وشمالا، لو أنك تؤذن وأنت في المسجد فهل بقي هذه العلة أيضا؟ هل التعبد بهذه الصورة يمينا وشمالا، ولا كانت هذه علة الإسماع يمين وعلة الإسماع شمال؟ هذه محل، لأنها تحتمل التعبد بهذا وذاك، وتحتمل أن تكون ماذا؟ وسيلة. والأفضل لو أن الإنسان أمسك بالمكبر وصار يلتفت، لكن المكبر معه، لأن لو المكبر ثابت إذا التفت ضعف الصوت، فلو أن المكبر معك وتلتفت يمينا أو شمالا ما في حرج في هذا. لكن إن لم يحصل إسماع إلا بأن تؤذن مباشرة في المكبر، يبقى هذا هو الذي يقدم. نعم،
هو مثل بها أيضا. قال: من المتفق عليه في علم عند العلماء أن الأذان في داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروعة، لأن الأذان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد،
وذلك أن الله عز وجل عجيب يعني للحاجة إلى ذلك، لأن الحاجة لا تأدل بهذا، لكن اليوم المكبر يبلغ كل وقت. نعم،
وذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة، فالمقصود بالأذان التبليغ للناس الذين هم خارج المسجد، والمقصود بالإقامة التبليغ لمن كان في المسجد ليقوم إلى الصلاة ويصطف مع إخوان المسلمين، فحينما نؤذن في المسجد نكون قد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان، فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد. طيب قد يقول قائل هذا المقصود حصل الآن بمكبر الصوت، وهذا هو السبب حتى تتتابع المسلمون في استعمال مكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية هو الأذان على ظهر المسجد أو ما يشبه ذلك من من المنارة.
الحقيقة كل هذا الكلام لا داعي له، ولهذا ما نرى أحد من أهل العلم يتشدد في هذه المسألة
إلى أن قال فلا بد على المؤذن من أمرين: أولا يجب أن يظهر بشخصه، وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان كالالتفات عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح.
نعم اقرأ. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: جاء في الكتب السنة أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن خارج المسجد على الباب، فهل هذه سنة واجبة أم مستحبة؟ أجاب الشيخ: لا، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأنه من طريق ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، فحديثه ضعيف إذا دلس وليس بثابت. والسنة في الأذان أن يكون على محل مرتفع كما كان بلال يؤذن على السطح حتى يكون أندى للصوت، وإذا كانت منارة كما صنع الناس المنارات فهو أندى، والآن جاءت المكبرات هذه فاكتفى بها الناس لأن تكبير الصوت يبلغ البعيد، ولهذا اكتفى بعضهم بها عن المنارة لعدم الحاجة إلى المنارة.
أي نعم، هذه وسيلة بس وسيلة، فإذا حصل اكتفاء بها خلاص الحمد لله. كيف أدلة الأشعرة سهلة، لأن هذا أنت لك مقارنة، مقارنة بناء عليها تعاقب نظر المقارنة. الجبرية ده من جهة الاعتقاد مش من جهة واقع، من جهة واقع تتعلق بك الأحكام الجزائية، لكن في حقيقة كل هذا بقدر الله، فأنت الله قدر لك هذا وبيعاقبك على هذا الأمر، ما هو هذا كلام غير معقول. ولو قتلت ولو أخذت ماله تقول له كده هاخد مالك من جيبك، إن كان الله مقدر ليه يكون، ما كانش مقدر خلاص. لكن هل هو الآن هي هي هيؤمن بهذا؟ لا يؤمن بهذا، هذا هو تناقض بس. نعم نعم. يعني الجنة دار نعيم الله عز وجل طالع عباده ونعمون، إنما في الدنيا في العراسات قد يكون رؤيا توبيخ، ولهذا الذين يثبتون رؤيا الكفار والمنافقين يفصلون يراه المؤمنون رؤية نعيم في العراسات وفي الجنة، حيثما يراه المؤمنون فالرؤيا واحدة رؤية نعيم في العراسات وفي الجنة، إنما رؤية الكفار ورؤية المنافقين ليثبتها يقول هذه رؤية توبيخ، رؤية يوبخون بها ويهانون بها ولا يكرمون بها. نعم. ليه؟ لكن على الوضع القائم، على الوضع الذي كان، على الوضع الذي كان، على الأذان الذي هو على المنارة. لكن هل هو علة التعبد في ذاتها؟ هذا محتمل، ومحتمل ألا تكون أن تكون لعلة، يعني هل هي التعبد الصدارة كما جاء في الصحيحين أو أنها للإسماع. نعم.
قال النووي رحمه الله: قال مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد. وقال ابن سيرين: يكره الالتفات. وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت. قال ابن القطان أيضا في الإقناع: وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.
نعم، على الصفة إليه معهودة، يعني ما واحنا ما في خلاف هذه المسألة إلا ما ورد يعني عن بعضهم مالك و، لكن للحاجة إلى ذلك، لأن الأذان كان على المنارة أو على ظهر المسجد أو على مكان مرتفع، فكان يحتاج إلى هذا، وده الثابت في السنة. حديث أظن أبي جحيفة في الالتفات. نعم. أي نعم. أعطي.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: حكم الالتفات يمينا وشمالا عند الأذان بالمكبرات؟ فأجاب: الالتفات له حكمة عن يمينه وعن شماله حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية، أما بعد وجود المكبر فلا حاجة إلى الالتفات. لو كان الالتفات ينفع ما خالف، لكن لا ينفع قد يخل بالصوت، فالمقصود أنه يستقبل وينادي ولا حاجة إلى الالتفات، إذ المقصود البلاغ، البلاغ لمقابلته أنفع وأكمل.
نعم، لهذا نقول محل نظر العلماء، هل هو متعبد به؟ إذا لا فرق بين أن يؤذن على منارة أو في ميكروفون، أو أنه كان لعلة فيدور مع العلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، محتمل. نعم.
الشيخ ابن باز العثيمين
قال: وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أن هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، هو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمن أتى العبد بالسبب فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال.
وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال. سبب دخول الجنة بما كنتم تعملون، وليست عوضا، بل هذا بفضل الله. سببك هذا النعيم لا يسويه عملك الذي هو سبب فيه، ثم هذا العمل من توفيق الله عليك أصلا، هذا العمل وفقك الله له، يبقى العمل من فضل الله والجزاء عليه من فضل الله، يبقى لن يدخل الجنة أحد به بعملك كعوض، بل هذا بفضل الله عز وجل وحده. نعم.
ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له.
الله أكبر. يبقى إذن لو أنهم اعتقدوا أن المقدور بيقع بقدر الله، وأن الأسباب داخلة في قدر الله، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع شيء قدر ماذا؟ سبب. واحدة هينكسر رجله من على السلم، فبيقدر الله عز وجل سبب، مثلا وجود بعض المياه التي لا يلتفت هو إليها ولا شيء مثلا، هذا بسبب. كذلك نام وهو يقود سيارته، هذه سبب، سبب مؤثر. إيه نعم، حصل الاصطدام هذا بسبب نومه، يبقى قدر الله لك النوم حتى يحصل هذا الأمر. يبقى إذن السبب داخل في القدر وليس خارجا عن الإيه؟ عن القدر. فإذا قدر الله الشيء قدر سببه. سبحان الله، كيف الإنسان قد يتحول من مهدي إلى ضال، أو من ضال إلى مهدي، بسبب، سبب كلمة، سبب جلسة، سبب حدث يقع أمامك. كم من أناس كان عربيدا فحصل حادث لأحد الناس الذين يحبهم وكذا، وتأثر به فتحول وتحول. نعم.
وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال.
يعني هيقال هذا إذا قدر الله لك الشبع حصل أكلت ولم تأكل، أو الري حصل شربت أو لم تشرب، ما في عاقل يقول هذا. نعم.
وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب.
يكفي. نعم. نعم. مالها؟ ما انتبهت. يقول بدأ عند العلماء. قرأت هذه يا سلمان ولا فاروق؟ ها يعني يقصد أنه لا يرى إقامة في المكبر، لا يرى قراءة للإمام في المكبر، لأن هذا هيستوي مع الأذان، مع الأذان يراد له التبليغ، فلهذا يرفع الصوت. فمن جعل الإقامة كالأذان أو القراءة كالأذان يبقى هنا سوى إيه بينهما. نقول كل هذه الأمر فيها واسع، ولكن بالنسبة للإقامة لا إشكال، الإقامة كالأذان هو إعلام لمن في داخل المسجد يحصل، ويكون أيضا إعلام لمن في خارج المسجد. القول بأن الإعلام لمن داخل المسجد بمعنى أن هذا لا يحتاج أن تصعد على المنارة وتقول هذا، لكن لو حصل في مكبر وانتفع من حول المسجد أو كذا لا إشكال. طيب أما القراءة في المكبر في الصلاة تمنع، لا لأنها مثلا قراءة في مكبر، لأن هذا يؤدي إلى تشويش مع قرب المساجد وكذا، يؤدي لسيما إذا كان الإمام حسن الصوت، ربما يكون المأموم خلف الإمام في المسجد هذا ومتعلق بإمام في مسجد آخر حسن الصوت، فيحصل بهذا تشويش وانشغال للقلب، هذه شوش على هذا شوش على هذا وهكذا. وكذلك من يصلي في البيوت من النساء ومن أصحاب الأعذار، فلهذا لا داعي للصلاة في المكبرات، لا داعي للصلاة في المكبرات. أما كإقامة فالأمر فيها واسع. نعم.